مؤنى لنضيء جوانب هاجئنا وعرفنا.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وأهل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. إيران تعرب عن استعدادها لاعتماد سياسة الدبلوماسية القصوى وتشدد على أنه لا بديل عنها. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة ستحافظ على قواعد الردع التي ثبتتها في لبنان. عدد الإصابات بكورونا حول العالم يتجاوز أكثر من 105 ملايين إصابة. تفاصيل النشرة. أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني عباس إراقشي أن بلاده مستعدة لاعتماد سياسة الدبلوماسية القصوى، مشددا على أنه لا بديل عنها في المرحلة الحالية. ورحب إراقشي بتصريحات الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل فيما يخص استبدال سياسة الضغط الأقصى بالدبلوماسية القصوى، مضيفا: نرحب بأي تغييرات في النهج الأمريكي لصالح الاتفاق النووي ورفع الحظر. وطالب مساعد وزير الخارجية الإيراني أطراف الاتفاق النووي بالحذر من سياسات معارضي الاتفاق كإسرائيل وبعض الدول العربية. قالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن يجري وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا محادثات قريبا لبحث كيفية إحياء الاتفاق النووي. وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي، داعيا إلى اعتماد الدبلوماسية القصوى بدلا من الضغط الأقصى ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي حديثه لوكالة إنترفاكس الروسية بعد وصوله إلى موسكو، أكد جوزيب بوريل الضرورة بذل الجهود من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي. وبشأن التعاون مع روسيا باعتبارها أحد أعضاء الاتفاق النووي للحفاظ على هذا الاتفاق، قال بوريل: مرة أخرى يواجه الاتفاق النووي وضعا متأزما، وباعتباري منسقا للاتفاق النووي سأبذل قصارى جهودي للحفاظ عليه. أكد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة ستحافظ على قواعد الردع التي ثبتتها في لبنان، مشددا على أن حزب الله أكد أن أي عدوان إسرائيلي على لبنان يعطي الحق المشروع بالرد. وقال نائب الأمين العام لحزب الله إن حزب الله سيوافق على الحكومة التي سيتوافق على تشكيلها رئيسا الجمهورية والحكومة، مضيفا أن الحزب يعمل من اليوم الأول على تشكيل الحكومة وتسهيل إنجازها. وأكد الشيخ قاسم: ليس لإيران أي علاقة بقرارات الحزب في ملف تشكيل الحكومة. قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن القوات اليمنية تمكنت خلال شهر يناير الماضي من إسقاط 6 طائرات تجسسية لقوى العدوان. وأضاف سريع أن القوات المشتركة اليمنية كذلك تمكنت من قتل وجرح أكثر من 1280 من قوى العدوان، بينهم 74 جنديا سعوديا، كما تم تدمير وإعطاب 92 مدرعا وآلية عسكرية. من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني بشن طيران تحالف العدوان 12 غارة على محافظتي الجوف وصعدة خلال الساعات 24 الماضية. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستوقف دعمها لعمليات التحالف السعودي في اليمن، لكنه تعهد بمواصلة مساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها حسب قوله. وقال بايدن في أول خطاب له عن السياسة الخارجية بمقر وزارة الخارجية بواشنطن إن الولايات المتحدة ستنهي دعمها للعمليات القتالية في الحملة التي تقودها السعودية في اليمن، مشددا على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي. كما أكد بايدن أن بلاده ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية. رحب وزير الخارجية اليمني هشام شرف عبد الله بدعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء العدوان على اليمن، شريطة ألا تكون متحيزة وأن تترجم الأقوال إلى أفعال. لنستمع إلى ما قاله وزير الخارجية اليمني هشام شرف عبد الله في هذا الخصوص.
رحب بما ذكره الرئيس الأمريكي على ألا تكون دعوة متحيزة وأن تترجم لأفعال على الأرض. نتمنى أن يكون هذا التدخل الأمريكي أو هذا الجهد الأمريكي عامل مساعدة في إيجاد حل للكارثة الإنسانية الاقتصادية والمعيشية التي سببتها قيادة المملكة العربية السعودية ومن خلفها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. بقدر ما نحن مستعدون للسلام، نحن مستعدون كذلك للحرب بكل المشاكل التي تحصل في عالمنا الحاضر. لابد من تنازلات، ولكنها تنازلات لا تمس سيادة وكرامة الشعب اليمني والأراضي اليمنية. نحن مستعدون للحوار، مستعدون لإحلال السلام واحترام جيراننا بقدر احترامهم لنا ووقوفهم مع خطوات السلام.
استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص الاحتلال قرب مدينة سلفيت في محافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وزعم جيش الاحتلال أن الشاب حاول التسلل إلى بيت في مستوطنة أفرايم، وبعد ذلك صادف عددا من المستوطنين قبل أن يطلق حارس البؤرة الاستيطانية النار عليه. وحسب بيان جيش الاحتلال فإن الشهيد وصل إلى البؤرة الاستيطانية بسيارته وحاول دخول أحد البيوت وجرى عراك مع مستوطن، فيما أطلق مستوطن آخر النار على الشاب الفلسطيني ما أدى إلى استشهاده. بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 105 ملايين و400 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نحو 2,295,000. ولا تزال الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابة والوفيات بوقع أكثر من 27 مليونا، أي أكثر من ربع الإصابات عالميا و467,000 وفاة. هذا واستبعد خبراء الأمم المتحدة الذين يحققون في مدينة ووهان الصينية فرضية تسرب الفيروس من المختبر في الصين، فيما حذر الصليب الأحمر من عدم قدرة الدول الفقيرة على الحصول على لقاحات كورونا. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 80 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك بلغ إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس 58,336 شخصا. انتهت النشرة، إلى العناوين. إيران تعرب عن استعدادها لاعتماد سياسة الدبلوماسية القصوى وتشدد على أنه لا بديل عنها. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة ستحافظ على قواعد الردع التي ثبتتها في لبنان. عدد الإصابات بكورونا حول العالم يتجاوز أكثر من 105 ملايين إصابة. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
حصاد الظهيرة، فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران في الساعة الثانية ظهرا ولمدة 25 دقيقة من كل يوم. تتابع أحداث العالم استعراضا خبريا وتحليلا ونقاشا من خلال الخبراء وأهل الاختصاص ومن خلال مراسلي الإذاعة. حصاد الظهيرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحيانا يشير لبعض الأمور، يعني مثلا غيرت
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة، أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات
زوجية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم طيبة مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بالإخوة والأخوات الذين يسعون لتوفير السعادة والهناء في حياتهم الزوجية. أما محورنا في لقاء اليوم فيتعلق بأريحية وموافقة الزوج فيما إذا زوجته كانت كثيرة السفر، فكونوا معنا. سفر الزوجة ورؤية الزوج. أهلا بكم مستمعينا. التوافق واحترام رغبات كل من الزوجين للأمور المتعلقة بمزاولته هواياته وشؤونه شأن يخص الحياة الزوجية المتحضرة التي تعي قيمة واحترام الكيان العاطفي لصاحبه، ومن تلك الشؤون السفر. السفر الذي تولع به بعض الزوجات التي تتعود السفر مع صديقاتها أو لوحدها في السفرات والرحلات الداخلية أو الخارجية، ويكون للزوج الموافقة والتعاون مع زوجته في تولي ومتابعة شؤون المنزل، ويكون لبعضنا التعليق على هذه الزوجة أنها فعلا تحظى بالزوج الرائع والمتفهم، وكما نعلم هم قلة بين الأزواج. على كل حال مستمعينا، ودت بعض الأخوات طرح هذا المحور لنتعرف على رأي الأزواج خاصة في السفر الدائم لزوجاتهم، وكيف تتم موافقته، وهل يبرمج مع زوجته لتوليه شؤون المنزل والأولاد أثناء غيابها، وإذا لم يوافق هل يؤثر ذلك في حياتهما الزوجية؟ في لقاء اليوم سنستضيف المستمعة العزيزة أم زهراء من طهران مع المستمع الكريم نبيل جمعة من لبنان، وبعد ذلك سنستمع إلى إرشادات ضيف البرنامج اليوم الباحث الاجتماعي سعيد حسن معنا من طهران بخصوص الاحتياجات التي تحتاجها الزوجة، ومنه احتياجها إلى السفر، وكيف تستطيع الزوجة إقناع زوجها عبر الحوار في أن يساعدها على السفر لأيام للترفيه والراحة. بداية دعونا نستمع إلى المستمعة العزيزة مشكورة أم زهراء من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. زوجت قبل 20-21 سنة تقريبا، أولاد عندي 2 زهراء ومحمد مهدي. ربت بيت أنا وزوجي موظف يعني زوجي ما عنده مشكلة ويا من أريد أسافر وحدي لو أو ويا صديقاتي ما عنده يعني ما يمانع له في الشيء، بس أنا من أريد أروح أنسق البيت أرتب أخلي الأكلات مثلا حضرا للأولاد بالثلاجة أخليهم أرتب البيت وأروح ويا صديقاتي. مرة بنات الجلسة مالتنا جلسة القرآن رحنا المشهد للعراق، أنا مرة رحت أخذت بنتي كانت وياي صغيرة أخذتها رحت شهر بقيت بالعراق، لأنه يعني يضرب يا عدة ثقبية ومطمئن أنه أنا أدبر أمر يعني مو هيك ما أعرف وش اسمه شاطرة على قولة المثل أدبر حالي فيقبل أروح أنا وحالي. إذا ما وافق يعني أريد من عدة سبب ليش ما يوافق وأحاول أقنعه يعني أوصل الشيء اللي أريده يعني ما أخليه يظل ما موافق، يوافق ليش ما يوافق طير الأدلة وهاي ويدري يطمئن علي ليش ما يوافق يوافق.
أهلا بكم وشكرا للمستمعة أم زهرة ولتجربتها في رؤية زوجها عندما تسافر. الأخ الكريم النبيل من لبنان يشاركنا ولنستمع إلى ما يقول عن سفرات زوجته لوحدها أو مع صديقاتها، وهل يبرمج مع زوجته لتدبير أمور المنزل والأولاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أولا قبل أن أبدأ بكلامي أود أن أشكر الإذاعة على هذه البرامج النيرة الطيبة المفيدة للمجتمع عامة. اسمي نبيل جمعة، زواجي منذ 36 عام ما شاء الله، عندي 4 أولاد من لبنان. مهنتي موظف في إحدى الشركات مدير إداري، زوجتي مشرفة تربوية. بالنسبة للموافقة على سفر الزوجة أو عدم سفرها لوحدها أو مع صديقاتها، هناك أسباب للسفر، إن كانت سفر للعلم أو للفائدة أو للطبابة أو لزيارة الأهل أو للترويح عن النفس. بالنسبة لتجربتي الشخصية، الحقيقة أنا زوجتي كانت تسافر لوحدها لتقديم اختباراتها ولتكملة العلم عندها، تسافر أكثر من مرة لوحدها وإلى دولة أوروبية، وكانت بنعم الله وحمده تذهب وتعود وهي مرتاحة ونحن مرتاحون بحجابها وكامل التزامها والحمد لله رب العالمين. من تجربتي الشخصية الموافقة على سفر الزوجي هو موافقة بنتيجة الثقة المتبادلة والحب المتبادل بيناتنا والعمل أو محبة أن تكون الزوجة على مستوى من الثقافة والعلم، ومن هنا قوامة الرجل على الزوجة. ولم يحدث معي أن رفضت أن تسافر، لأن سفرها دائما كان إما للحج وإما لإكمال علم وإما لتقديم شهادة وما إلى ذلك. يعني كان الحمد لله رب العالمين كان كل الأمور ميسرة، وحتى بالنسبة للأطفال لما كنت إرعاهم المدة اللي إرعاهم فيها لا تتجاوز 20 يوم والخمسة عشر يوم، يعني هذه تعطيني فكرة كانت عن أن الزوجة كيف تتعب مع الطفل أو مع الطفلة، يعني أيضا شيء جيد لنا نحن كعائلة. ما حدث أن رفضت أي مرة لأن كان المنطق هو اللي مسيطر على سبب السفر وعدم سبب السفر، يعني إذا كانت بدأت تسافر لأهلها، لذلك لم يكن هناك أي رفض للسفر.
ما زلنا نتواصل مع حضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج حوارات زوجية حول رؤية الزوج تجاه سفرات زوجته. شكرا للمستمع الكريم من لبنان كان معنا نبيل الجمعة. الآن نكون مع ضيف البرنامج الأستاذ سعيد حسن، وكيف يرى من أهمية للتوافق بين الأزواج في توفير أجواء الراحة وفي تلبية احتياجات الشريك كما في السفر من شد العلاقات الزوجية؟ يجيبنا الأستاذ سعيد قائلا:
في عصرنا الحاضر ونظرا للضرورات وللغايات المختلفة في الحياة وأيضا ربما مساهمة الزوجة في أمر اجتماعي أو أمر خيري أو أمر يخص العائلة الكبيرة أو يخص أمور كثيرة، وخاصة في عصرنا عندما نجد أن هناك إمكانية لسفر المرأة لأداء مثلا الحج أو القيام بزيارة مراقد الأئمة عليهم السلام أو ما شابه، وهناك إمكانية للسفر وحدها باعتبار هناك مؤسسات تكفل السفر بشكل آمن ومناسب. ولذلك نظرا لهذه الضرورات ولهذه الإمكانيات يمكن للمرأة السفر، ولكن هذا لا يعني أن السفر يأتي بلا مبرر، لأنه الزوجة بصفتها الأم يجب أن تكون ملاصقة للأسرة والاهتمام بأسرتها. ولذلك الضرورات هنا في الواقع أو الضرورات تحكم سفر المرأة والزوجة أكثر من الضرورات التي ربما تقيد الرجل، لأنه الرجل هو أساسا عمله قد يكون عمله سفرا أساسا إذا كان يتطلب عمله سفر، ولكن المرأة عندما يكون عملها سفرا فحينئذ يجب أن يعاد النظر قدر الإمكان في قيام بأن تتخذ من موضوع السفر عملا لها لوجودها في الأسرة ولتأثيرها المهم على الجانب التربوي وعلى جانب كيان الأسرة. ولكن هنا أيضا نشير إلى أنه الزوج يجب أن يكون متفهما لهذا الموضوع ويكون الأمر بالتنسيق بينهما، تنسيق أي ليس فقط تنسيق من باب أنه تأخذ رأيه، وإنما تنسيق لإدارة الوضع في غيابها، وهذا مهم خاصة إذا كان هناك إمكانية لإدارة أو حتى زوجة في سفرها يمكن أن تتابع أوضاع الأسرة وتديرها عن بعد وبالتعاون مع زوجها ومع أبنائها. بالتأكيد الأمر يتم في كل الحياة الزوجية، الأمر أو أي قرار يتم برأي الزوجين معا وأحيانا الأسرة، لأنه نحن لا نعيش الأسر القديمة والأسر التقليدية التي يتخذ فيها الرجل قرارا ومن ثم سائر الأعضاء ينفذون. ليس الأمر فقط لأنه تقليدي أو معاصر، لأنه الأسرة المعاصرة إذا كانت أسرة فاعلة تريد أن تكون أسرة فاعلة لا يمكن أن تدار بأساليب تقليدية. فبالتأكيد زوجة والزوج يتخذان هذا القرار بالاشتراك وبالتنسيق، ويجب على الزوج تفهم هذا الموضوع في مكان ما أو في مناسبة ما عندما لا يتطلب أو يجد كل الزوجين أن سفر الزوجة يكون في ضرر الأسرة. على الزوجة أيضا أن تتفهم قرار الزوج أو قرار الأسرة في أن تبقى ملاصقة الأسرة أو في الواقع تعدل في برامجها، ولكي لا تكون الأمر كأنه أمرا طبيعيا، وإنما دائما نضع المصلحة في القضية، يعني مصلحة هذا السفر لأي غاية يتم ومصلحة الأسرة، التوازن بينهما أمر جيد. هنا الحوار بين الزوجين يكون حوارا فاعلا وحوارا هادفا، وليس حوارا لأجل اتخاذ كل موقعه وبطريقة سلبية لا تساعد على التفاهم، لا تساعد على الاستثمار تحركات الزوج والزوجة في الحياة الاجتماعية وفي الحياة بشكل عام لصالح الأسرة ولصالح كلا الزوجين، لأن كلاهما له شخصية، خاصة الإنسان المعاصر يمتاز بأنه لديه جدول أعماله الخاص يجب مراعاته من قبل الزوجين، ولكن التوازن مطلوب ولا ينبغي في الواقع الاستبداد بالرأي هنا. وطبعا أنا في رأيي أيضا أبناء إذا كانوا كبار أيضا يستمع لهم ينسق معهم حتى يكونوا جاهزين للتكيف مع هذه الأوضاع.
شكرا لمتابعتكم مستمعينا الأحبة في كل مكان، وكذلك للتوضيحات التي أدلى بها ضيف البرنامج الأستاذ سعيد من أهمية الاتفاق الحواري واحترام رغبات كل من الزوجين لرغبات شريكه. وقد كان معنا قبل قليل وكما استمعتم المستمع العزيز نبيل من لبنان في احترام هذه الرغبة التي تكون للزوجة. كل هذا يهيئ أجواء تحقيق بعض الرغبات الشخصية يا إما للزوج أو الزوجة، وهو ما نأمله إن شاء الله من سعادة وهناء في حياتكم الزوجية. مسك ختام لقاء اليوم قول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة، إذا رآها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. نسأله تعالى أن يمن على الزوجات العزيزات بالاقتداء بالسيرة الصالحة لأئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين وفي الإرشادات التربوية التي تخص حياتنا الزوجية. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى جديدة ومحور آخر جديد من محاور حوارات زوجية.
كلما رفرفوا راقصا بين الولود ومضى فوق الوجود هاتفا يحيي ربا كلما رفرفوا راقصا بين ومضى فوق الوجود هاتفا يحيي ربا باركوا دنيا واسجدوا لله اسجدوا لله جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، والتي سنشير فيها إلى بعض من الصناعات الواسعة الاستهلاك في إيران، مثل صناعة المركبات والأدوات المنزلية والمواد الغذائية ومواد الغسيل، وذلك بعد أن تحدثنا في عدد من حلقات البرنامج الماضية عن الصناعات الأم في البلاد. ندعوكم للمتابعة. مستمعين الأعزاء، تتواجد في بورصة السندات المالية بطهران الشركات والمراكز الإنتاجية التي استطاعت الحصول على الشروط اللازمة لتقديم أسهمها في سوق الاستثمار، ومن بين هذه المجموعات المنتجات الغذائية والتي تتمتع بإقبال واسع عليها في سوق الاستثمار الإيراني بسبب الخصوصيات التي تتميز بها هذه الصناعة وعدم تبعيتها للواردات. وقد أدى تواجد الصناعات الغذائية في سوق الأسهم إلى أن تلتزم الشركات برعاية المقاييس والمواصفات المحددة ورفع جودة المنتجات والمحافظة على الثبات النوعي لإنتاجها، كما أن سوق الاستثمار يوفر الإمكانية لتعزيز الثقة بالاستثمار في هذا القطاع، ومن خلال شفافية الأنشطة الاقتصادية والمزيد من إمكانية الحصول على معلومات الشركات من جهة، وازدياد معرفة الزبائن والعملاء بها من جهة أخرى. ويجب القول فيما يتعلق بالصناعات الغذائية في إيران إن هذه الصناعات تفوق الصناعات الأخرى في إيران من حيث الانتشار والشمولية، فلا نجد منطقة جغرافية في إيران إلا وفيها وحدة إنتاج غذائي تقليدية أو صناعية. والاستثمارات التي جرت في الصناعات الغذائية خلال السنوات العشرين الماضية لافتة وتستحق الاهتمام إلى حد كبير، والاستثمارات التي تمت في بعض مجالات هذه الصناعة مثل السكر والدقيق والألبان والحلويات والشوكولاتة وغيرها تفوق الحاجة الداخلية وأوجدت ظرفا مناسبا للتصدير. ومن حيث الأيدي العاملة، تعاني الصناعات الغذائية في إيران أكثر من القطاعات الأخرى من الحاجة إلى تدريب المديرين والخبراء الكفؤين والبارزين، وقد ازداد في هذا الصدد عدد الكليات المتخصصة في العلوم الغذائية خلال العقدين الماضيين، ونظراً إلى النسبة العالية لفرص العمل في هذه الصناعة، فإن هذا المجال يتمتع بإمكانية جيدة للاستثمار بالمقارنة مع مستوى الاستثمار المتدني فيه. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، كونوا معنا. مستمعينا الكرام، وينشط في صناعة منتجات الأغذية في إيران أكثر من 40 فرعا غذائيا مختلفا مثل الألبان ومنتجات اللحوم والدقيق والخبز والحلويات والشوكولاتة السكاكر والماء والعصائر وما إلى ذلك. وتعتبر الصناعات الغذائية في إيران اليوم من الصناعات ذات العائدات الغزيرة في اقتصاد البلد، إلى درجة أن الشركات الإيرانية الشهيرة ذات العلامات التجارية المعروفة في المجالات الغذائية المختلفة اختارت أسواقها المستهدفة خارج حدود البلاد. وعلى سبيل المثال تمكن الإشارة إلى علامات تجارية مثل باك وميهان وكالي وراماك وهراز وتشوبان وباكبان، والتي تنشط في مجال أنواع مشتقات الألبان والعصائر، ويصدر البعض منها منتجاتها إلى بلدان مختلفة مثل العراق والكويت والبحرين وعمان والإمارات وقطر وباكستان وروسيا. ومن بين مجالات الصناعات الغذائية الأخرى في إيران منتجات اللحوم التي تعتبر من المنتجات ذات الجودة العالية من حيث الالتزام بالمقاييس والمواصفات العالمية، وتمكن الإشارة في هذا المجال إلى انخفاض مستوى المواد الكيميائية المسموح بها في منتجات اللحوم الإيرانية مثل نترات الصوديوم. ورغم أن الحد الأقصى للمستوى المسموح به في المقاييس الأوروبية والأمريكية هو 250 ppm، ولكنها تبلغ حسب المواصفات الإيرانية 120 ppm، وفي حال أن بعض أعضاء الدجاج مثل الكبد والجلد والحواصل مسموح بها في الكثير من البلدان، فإن استخدامها ممنوع في إيران حفاظا على الصحة العامة. وتعتبر كل من شركة جوش تيران و
روبات وشركة سوليكو كالي القابضة وشامشام وميكايليان وأندري من ضمن العلامات التجارية المعروفة في منتجات اللحوم، ومنها النقانق والكلباس وأنواع الناجت والهامبرجر والسالامي وبارما والجامبون. ومن بين منتجات الصناعات الغذائية الأخرى في إيران منتجات الحلويات والسكاكر، وتعد الماركات التجارية شيرين أسال وأناتا وشونيز وبركة وفارماند وشوكو براند من الماركات الإيرانية المعروفة في مجال الحلويات والسكاكر والشوكولاتة. وقد استأثرت صناعة الحلويات والشوكولاتة بنصف صادرات الصناعات الغذائية في إيران، ويتم استيراد القسم الأكبر من الكاكاو المستهلك في إيران من ساحل العاج. ويجري الاستثمار في البلاد في مجال صناعة الحلويات والسكاكر منذ ما يقرب من عقدين، بحيث إن عدد المصانع المنتجة للحلويات والسكاكر في البلد بلغ أكثر من 3 أضعاف، ووصل عدد أعضاء اتحاد منتجي الحلويات والسكاكر في البلد إلى حوالي 300 شركة ناشطة. ومن بين المحافظات الناشطة في هذا المجال محافظة أذربيجان الشرقية، ومركزها مدينة تبريز بإنتاجها 600 نوعا من الحلويات والسكاكر والشوكولاتة. ويتم تصدير 60% من السكاكر والحلويات الإيرانية من هذه المحافظة، ولذلك تعتبر مدينة تبريز قطب هذه الصناعة وعاصمة السكاكر في إيران. ويعد كل من أرمينيا وسوريا وكازاخستان والعراق وأفغانستان من الأسواق الرئيسة لتصدير منتجات الحلويات والسكاكر الإيرانية. أيها الإخوة والأخوات، شكرا على طيب المتابعة، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. إلى اللقاء.
أفضل العبادة الدعاء، فإذا أذن الله للعبد في الدعاء فتح له باب الرحمة. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران، إيران في عيون السياح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل المرحب بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عند حلقة أخرى من برنامج إيران في عيون السياح،
حيث سنواصل فيها استعراض مذكرات السياح من روسيا وأوروبا الشرقية حول رحلاتهم إلى جمهورية إيران الإسلامية. ندعوكم للمتابعة. أعزائنا الأفاضل، يعد السيد ألكسندر ميدفيديف من المواطنين الروسيين الآخرين، وقد سافر إلى جمهورية إيران الإسلامية مرتين مع زوجته في العامين 2011 و2012، وهو يحمل الآن الكثير من الذكريات عن سفره هذا، وخاصة فيما يتعلق بجزيرة كيش السياحية الجميلة. يقول السيد ميدفيديف في هذا المجال:
حينما كنا عازمين على السفر في الليلة الأولى من كانون الثاني عام 2012 من موسكو الباردة والرطبة إلى جزيرة كيش لنقيم فيها مدة أسبوع، كان تفكيرنا مقتصرا على أن ندفئ أجسامنا بضياء الشمس ونلقي بأنفسنا في مياه الخليج الفارسي، بل إننا لم نكن نتصور أننا سنثبت بطلان الأساطير الحمقاء وأوهام بعض من مواطنين الجاهلين إلى حد ما فيما يتعلق بهذا البلد.
وينتقد ميدفيديف بعضا من مواطنيه الروس بسبب معلوماتهم السطحية والمغلوطة عن إيران والخلط بينها وبين بعض البلدان العربية المطلة على الخليج الفارسي، فيعرب قائلا في هذا المجال:
خلافاً لبعض التصورات الشائعة بخصوص إيران والقيود الكاذبة فيما يتعلق بالجانب الترفيهي من حياة الناس في المواقع السياحية، فإن علي أن أقول على سبيل المثال إن الرجال بإمكانهم في أي مكان أو زمان شاءوا أن يمارسوا السباحة بملابس خاصة، وحينما يقال إن هناك في جزيرة كيش ساحلاً إسلامياً للرجال، فإن القصد من ذلك النادي الرياضي الرجالي لممارسة كرة الطائرة الساحلية وكرة الماء، وهو ما نجده في الكثير من البلدان الأوروبية.
نعم أعزائنا الأفاضل، أضاف هذا السائح الروسي مشيرا إلى الصورة المشوهة التي تقدمها وسائل الإعلام الغربية فيما يتعلق بأوضاع المرأة في إيران قائلا:
بإمكان النساء في جمهورية إيران الإسلامية ممارسة السباحة في المياه الدافئة للخليج الفارسي، كل ما هنالك إنهن بحاجة إلى ملابس خاصة تتطابق مع التقاليد الإسلامية وأماكن خاصة، علما أن جزيرة كيش تضم ساحلا خاصا بالنساء وبمقدورهن ممارسة التسلية والترفيه بعيدا عن أنظار الرجال. هذا في حين أن التواجد في محطات الاستراحة في مصر وتركيا مثلا يتسبب في الكثير من المضايقات للسيدات بسبب كونها مختلطة.
ويقول هذا السائح الروسي الذي يحمل تجارب جميلة ولا يمكن أن تنسى عن سفره إلى إيران، مؤكدا أن إيران لا تقل إمكانياتها في شيء عن البلدان المعروفة في مجال الإمكانيات ونقاط الجذب السياحية.
تضم جزيرة كيش سواحل رائعة والبحر هادئ للغاية في هذه الأماكن، وقد تأتيه موجات المد والجزر في بعض الأحيان، ويمكن القول إن جزيرة كيش تمثل محطة استراحة واستجمام تراعى فيها الآداب الإسلامية، وقد تم إعدادها في الأساس للمواطنين الإيرانيين من دون أن ينسى المسؤولون إمكانية استخدام السياح الأجانب لها. أما السيدة ميدفيديف التي سافرت إلى جمهورية إيران الإسلامية مرتين مع زوجها، فتقول متحدثة عن المراكز التجارية:
تعد كيش جزيرة للتسوق أيضا، وبإمكان المراكز التجارية الحديثة والعديدة في جزيرة كيش أن تنافس المحال التجارية في دبي من حيث الطراز المعماري وكذلك من حيث تنوع البضائع ذات الماركات المعروفة.
وتضيف السيدة ميدفيديف مكملة حديثها بشأن جزيرة كيش:
جزيرة كيش هي من الجزر النظيفة والخضراء، وهي تبعث على دهشة السياح وتعجبهم، وحتى لو كان فيها فنادق قديمة فإنها في حالة تحديث مستمر، ويمكننا أن نستنتج أن جزيرة كيش يمكنها بخصوصياتها الإسلامية أن تنافس مراكز الاستجمام والترفيه في مصر وتركيا، هذه المراكز الحافلة بالمشروبات الكحولية والأجواء المزدحمة.
وتضيف السائحة الروسية سيدة ميدفيديف قائلة:
يمكن لمراكز الترفيه والاستجمام في جزيرة كيش أن تنافس نظيراتها في البلدان المتقدمة في مجال السياحة، وذلك بالنسبة إلى الملايين من السياح الروس من الرجال والنساء والذين تعد القيود في إيران عادية بالنسبة إليهم، واعتادوا على هذه العادات والتقاليد منذ الطفولة.
كما أشارت هذه السائحة إلى قدرات إيران في مجال المواصلات الجوية رغم العقوبات المفروضة من جانب الغرب، حيث أعربت قائلة في هذا المجال:
خلافاً للإعلام الكاذب الذي يثار حول إيران من أن السفر الجوي في إيران يتم عبر طائرة من نوع واحد وهي التوبولوف من طراز 134، فإن علي أن أقول إننا سافرنا في جزيرة كيش على متن طائرة من طراز MD-82 أيضاً، وفي السنة الماضية سافرنا من طهران إلى شيراز بطائرة من طراز 330.
فيما أضافت السيدة ميدفيديف قائلة أيضا في هذا المجال:
أتمنى على المسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية أن ينشئوا في جزيرة كيش موضعا خاصا بالسياح الأجانب، وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوصت السيدة ميدفيديف مواطنيها الروس بالقول:
إن شعرتم بالملل من مضايقات الأشخاص الذين يستجمون معكم وكنتم تبحثون عن مكان آمن ومريح للاستجمام في الشتاء، فإن عليكم ألا تنسوا السفر إلى إيران وخاصة جزيرة كيش الإيرانية.
مستمعينا الأفاضل، ألكسندر غونتشالوف مواطن روسي آخر يسكن ليتوانيا، وقد قام هو أيضا برحلة إلى جمهورية إيران الإسلامية، وهو الآن يحمل في جعبته الكثير من الذكريات والانطباعات التي تركتها تلك الرحلة في نفسه،
حيث سنستعرض مذكرات هذه أعزائنا الكرام في حلقتنا القادمة بإذن الله من برنامجكم إيران في عيون السياح.
نعم، نرجو أن تكونوا بانتظارنا، شاكرين لكم حسن المتابعة لهذا البرنامج وللحلقة القادمة إن شاء الله.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما والسابقون السابقون أولئك المقربون على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون أكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها فيها طويل.